صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام أن النهي هل يقتضي فساد المعاملة أو لا؟ ذكر المصنف قدس سره أن النهي عن المعاملات لا يقتضي فسادها وإن اقتضى حرمتها، فالنهي يقتضي الحرمة التكليفية ولا يقتضي فساد المعاملة. وذكر على أنه لا ملازمة بين الحرمة التكليفية وصحة المعاملة، فإن المعاملة ربما تكون حراما ولكن تكون صحيحة، فالصحة مع الحرمة لا ملازمة بينهما، حتى نقول كل حرام فاسد، لا، ربما يكون حرام ولكن صحيح. هذا ذكره يوم أمس وقال لابد أن نلتفت إذا كان النهي عن المعاملة نهي عن السبب أو كان نهي عن المسبب أو نهي عن التسبب، فإذا كان عن السبب فلا يوجب ماذا؟ بطلانها وإن أوجب حرمتها. بعد ذلك استدرك، قال هذا ما تقتضيه القواعد الصناعية حسب الصناعة واللغة والقواعد، أن النهي في المعاملات لا يقتضي فسادها بهذا النحو. اليوم نريد أن نبحث المسألة من زاوية أخرى، ليس البحث عن القواعد الأصولية واللغوية، وإنما نبحث المسألة بحسب الروايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فقد يقال أن كلامكم بأن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد بحسب القواعد والصناعة، ولكن بحسب الروايات والأخبار ما هو الحكم؟ فقد يقال أن روايات أهل البيت يستفاد منها أن النهي المتعلق بالمعاملة يقتضي فسادها وليس فقط حرمتها. كيف ذلك؟ يقول وردت رواية في الكتب الأربعة منها الكافي أنه عبدا زوج نفسه بدون إذن مولاه، فلما زوج نفسه بدون إذن مولاه المولى لم يعلم بهذا الزواج، ويوم من الأيام اعتقه، قال اذهب أنت حر لوجه الله، فصار العبد حرا. لما صار العبد حر ذهب إلى الإمام الصادق، أو سألوا الإمام الصادق عن وضعه، فسؤال هذا كان أنه أنا عقدت في أيام عبوديتي بدون إذن سيدي، الآن تحررت فصار الأمر بيدي، هل عقدي أيام العبودية الذي كان بدون أمر السيد وبدون إذن السيد ذلك العقد صحيح باقي أو يحتاج أن أجدد العقد؟ الإمام ماذا قال؟ قال عقده صحيح، عقده صحيح. حكم المولى بصحة العقد، اسمعوا جيدا، حكم المولى بصحة العقد علل عليه الإمام بهذا التعليل. إيش قال لما زرارة؟ اسمعوا جيدا أخواني، التفتوا. لما زرارة قال له، قال مولاي فلان وفلان يحكمان بأن هذا العقد فاسد، إيش قال الإمام؟ قال إنما عصى سيده ولم يعص الله. من عصى سيده؟ العبد عصى سيده ولم يعص الله. هذا التعليل استفاد منه العلماء هاي الاستفادة، أنه لو كان العقد فيه معصية الله لكان باطلا فاسدا. وهذا يعني كل نهي على عقد من قبل المولى فيقتضي فساد ذلك العقد. صار واضح هذا؟ أكرر له شلون؟ كلامنا وين إخواني؟ الأخوة اللي ما كانوا بالدرس ولا اليوم حاضرين وما معلومة أنهم يستمرون له، لا يوم يحضرون عشرة ما يحضرون، ما أدري على أي حال، هذا المبحث مربوط ببحث يوم أمس. شنو؟ أن النهي إذا تعلق بالمعاملة يوجب فسادها أو لا. جناب الشيخ ماذا قال يوم أمس؟ أنه إذا تعلق بالسبب، النهي إذا تعلق بالسبب لا يوجب البطلان، وإنما يوجب الحرمة، ولا ملازمة بين الحرمة والفساد. اليوم يقول نعم ذاك مبحث بيناه في مجاله، اليوم نريد أن نبحث المسألة من زاوية أخرى. هل الروايات روايات أهل البيت تقول بما تقوله أنت يا شيخنا الآخوند، أو الروايات يستفاد منها شيء آخر؟ فعندنا رواية مسألة تزويج العبد نفسه بدون إذن مولاه، الإمام قال عقده لا بأس به، عقده صحيح. لماذا؟ لأنه عصى سيده ولم يعص الله. خو يعني شنو مفهومه؟ مفهومه إذا كان يعص الله فعقده فاسد. فإذا كل نهي يتعلق بأي عقد وبأي معاملة وكان النهي من الله لا بد أن يكون ماذا؟ نحكم بفساده وبطلانه. صار واضح؟ نقرأ الإشكال. نعم ربما يتوهم، الشيخ ذكر الإشكال بتوهم استتباعها له شرعا. يلا هاي الضمائر، استتباعها يعني استتباع المعاملات المنهية عنها، استتباعها له يعني لمن؟ للبطلان، للفساد. استتباعها للفساد له شرعا من جهة دلالة غير من جهة يعني من زاوية، أي زاوية؟ من جهة دلالة غير واحد من الأخبار عليه. أكو أخبار كثيرة تدل على ذلك. إذن اليوم بحثنا بحث صناعي لو بحث روائي، نقلي لو أصولي؟ لا، بحسب الأدلة النقلية، بحسب الأصول والقواعد. أمس بينا أن النهي لا يقتضي الفساد في من؟ في المعاملات. أما الروايات لا، منها ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة عن الباقر عليه السلام، سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال عليه السلام، خل أقرأ الرواية كلها أنا. سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذن سيده فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، قال عليه السلام ذاك لمولاه، إن شاء فرق بينهما وإن شاء ماذا؟ لم يفرق. فقلت لأبي جعفر فإن في أصل النكاح كان عاصيا، قال أبو جعفر إنما أتى شيئا حلالا. يعني إخواني لو ما كان عبد، لو لم يكن عبد، النكاح حلال وحرام؟ أحل الله النكاح وحرم الزنا والسفاح، النكاح حلال. إذن شنو المانع من نكاحه؟ كون عبد، لو لم يكن عبدا لكان أمرا محلل. فإذا النكاح بأصله محلل. إذن في مورد العبد أكو مانع، شنو؟ أن تستأذن من مولاك. فإذا لم تستأذن من مولاك، أتيت بأمر محرم شرعا أو ممنوع عند مولاك؟ ما عند مولاي مو ممنوع شرعا، شرعا جائز. فإذا إنما أتى بأمر، أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله، إنما عصى سيده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه. هاي كل الرواية قريناها من نفس الكافي، واضح؟ يقول قلت أصلحك الله. زرار يقول الإمام إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا يحل إجازة السيد له، يعني أن النهي ماذا يقتضي؟ فساد النكاح. قال عليه السلام إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز، فهو له جائز. ماذا تدل هذه الرواية؟ تقريب الاستدلال على بطلان هذه المعاملة وبطلان هذا النكاح. شنو تقريبه؟ حيث دل بظاهره على أن النكاح لو كان مما حرمه الله تعالى عليه كان شنو؟ فاسدا، كان فاسدا. تسمعوا جيد؟ فإذا المولى قال، اسمع، فإذا المولى قال بل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع، فذروا البيع، نهى عن من؟ نهى عن البيع وقت النداء يوم الجمعة. فذروا البيع يقتضي فساد المعاملة، لأن الله نهى وقال عصى الله، هنا الله يقول فذروا. فإذا لا نذر وإنما نبيع ونشتري فيكون باطل، لو ما يكون باطل بمقتضى الرواية. يقول إذا كان يعصي الله فيكون العقد غير جائز، أما ما دام عاصي سيده لم يعصي الله فعقده صحيح. مو كذي لو لا كان التعليل؟ أكرر له، واضح؟ تقريب الاستدلال بهذه الأخبار أن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد مو يقتضي الحرمة فقط. شلون تقريب الاستدلال؟ أن النهي الوارد على المعاملات من قبل الشارع نهي من الله، فإذا العبد عصاه فقد عصى الله، ومن عصى الله فالمعاملة تكون باطلة. فالنهي عن المعاملات التي نهى عنها الشارع توجب الفساد والبطلان. واضح الإشكال؟ الشيخ يجاوب. ناظر الأسباب، كلام نحن أمس قلنا أن النهي عن العقد بما هو سبب لا يقتضي الفساد وإنما يقتضي الحرمة فقط. اليوم جاي يقول لا، كلامك على أنه النهي الذي يرد على العقد كسبب لا يقتضي الفساد، فإنه الروايات تقول يقتضي الفساد، لأنه إذا نهى المولى فعصيان المولى يوجب فساد المعاملة. هذا جواب. الشيخ يقول المستشكل أو المتوهم ما ملتفت، نحن اسمعوا جيدا، نهي المولى في المعاملات على نحوين، نهي المولى في المعاملات على نحوين. تارة المولى لا يريد، تسمعون جيدا، المولى لا يريد حصول مؤدى ذلك العقد، ولا يريد آثار ذلك العقد ولوازم ذلك العقد، فينهى عنه. شو يقول؟ حرمت عليكم أمهاتكم. لما يقول حرمت عليكم أمهاتكم يقول العقد الذي يكون، اسمع جيدا، العقد الذي يكون لتزويج الأم من الولد هذا فاسد، ليش؟ لأنه تحليل الأم لولدها هذا مما نهيت عنه كأثر وكلوازم وكعقد وكعقد. فهذا مما يقتضي فسادة بلا إشكال، يقتضي فسادة بلا إشكال. تارة أخرى، هذا القسم الثاني، تارة أخرى نهي المولى عن المعاملات والعقود ليس للمؤدى والمسبب والأثر، لا، وإنما يريد المولى ألا ينشغل، ألا ينشغل العبد بانشغالات معينة في وقت معين، ولا يحبذ له ذلك. وإلا أصل البيع حلال، أحل الله البيع، أحل الله البيع. ولكن يقول في وقت ندائي صلاة الجمعة من يوم الجمعة لا أريد لكم أن تكونوا وين؟ في الأسواق. بين قوسين، ها، ما له ربط بالدرس، بين قوسين، أكثر أصحاب رسول الله ناس غير مؤدبين، أكثر أصحاب رسول الله غير ملتزمين، كانوا أهل مادة أهل فلوس. الآيات تقول وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك. واقف الرسول يصلي كلهم شردة، وين اجت القافلة؟ ناس غير مؤدبين غير ملتزمين. المولى أراد أن ينهاهم عن هذا الانشغال، ولكن انهاء عن انشغال لا يعني ان بيعكم باطل، هذا الفعل حرام، لا تسوا هذا الفعل حرام. فالنهي يقتضي حرمة الفعل مو بطلان المعاملة، ليس بطلان معاملة. انت مع زوجتك لا يحق، لا يريد المولى ان تقول لها انت علي كظهر امي، تجعل ام زوجتك كظهر امك، هذا لا أريده، أنا لا أريده، أنا المولى لا أريده. ولكن إذا عملت هذا فإنه ستصبح عليك حراما، لا يجوز لك وطأها إلا أن تكفر، تعطي كفارة، فقد فعلت أمرا محرما. فالنهي نهي شنو؟ يوجب الحرمة ولا يوجب فساد. فعندنا نوعين من النهي. روايتكم التي ذكرتموها، هاي الرواية تتكلم عن عبد قام بفعل محلل شرعا وهو النكاح. فالذي وقع في العقد كحزازة، ما هي الحزازة؟ أنه عصى سيده، والأمر يرجع إلى من؟ إلى سيده، فإن أجاز جاز وإلا فلا. لماذا؟ لأن مؤدى العقد مطلوب، النكاح مطلوب، الاستمتاع الحلال مطلوب عند الشارع ليس منهيا عنه. أما الاستمتاع بالأم ما مطلوب أصلا، الجمع بين الأختين ما مطلوب أصلا، هذا يختلف عن هذا، يختلف. ولذلك يوم أمس قلنا لا بد أن نرجع لكل مورد مورد بحسب قرائنه وشؤونه، أليس كذلك؟ إن قلت كلمة معصية تأتي في قبال الله، أما الشخص يعصي سيده، يعصي رب العمل، يعصي والده، يعصي مرجعه، هذا لا يسمى معصية، معصية في قبال الله، معصية يعني ذنب. أما الذي عصى سيده لم يذنب وإنما خالفه. ليش قال معصية؟ يجيب الشيخ يقول هذا التعبير موجود عند العرب، أنه إذا الإنسان عصى سيده ولو كان سيدا عرفيا ليس سيدا حقيقيا، ليس الله سبحانه وتعالى، فإنه يطلقون على من خالف سيده أو رب عمله أو والده أو كذا، يسمى ماذا؟ عصى. الزوجة إذا خرجت من الدار يقال لها عصى، عصت أمر زوجها، عصى يعني خالف، ولا يختص هذا بين الإنسان وربه، وإنما بين الإنسان وإنسان آخر لو كان هناك. نعم، يا ربه ذاك عصى آدم ربه. لا، تجد يقول لي شيخنا شيخ جمال تخرب السالفة. المستشكل يقول عصى في قبال الله، احنا شو نقول له؟ نقول لا، العصيان يمكن يكون في ماذا؟ في الأرباب العرفيين، أرباب العاديين، مو إلا الرب الحقيقي. وهذا تعبير الإمام هو هذا، وإنما عصى سيده يعني مولاه العرفي. خب، ولا يخفى، هذا جواب الشيخ، أن الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية هنا أن النكاح ليس مما لم يمضه الله ولم يشرعه كي يقع فاسدا. شي يقول الشيخ، يقول التي اسمع الأشياء التي تقع منهية من الشارع على قسمين، قسم لا يريد الله أن يقع مؤداها وأثرها أصلا، وبعضها يريد أن يقع مؤداها ولكن لمانع. شنو مولانا؟ لا تؤثر. فنكاح الأم، نكاح الأخت، الجمع من الأختين، الله يريد حصول مؤداها؟ لا، فيكون عصيان لله. أما أصل النكاح بالأجنبية، الله يريده أو لا يريده؟ يمضيه أو ما يمضيه؟ يمضيه، ولكن ماذا؟ بشرطه وشروطه. ولا أصل العقد يمضيه. العبد الذي هو مملوك للغير، المولى قال بإذن مولاك، فلولا كون عبد لكان النكاح صحيحا. شوفوا، جاي يقسم الشيخ أن الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية ها هنا، أنما شو يقول؟ إنما عصى سيده ولم يعص الله. لا، ولم يعص الله، نفى أنها معصية لله. شلون؟ يقول لأن النكاح ليس مما لم يمضه الله ولم يشرع، الله شرعه وأمضاه. ومن المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى. يعني الفساد بمعنى شنو مولانا؟ أن الشارع لم ينهى عنه، وإنما شنو مولانا؟ وإنما كان معصي علما لسيده، فيرجع صحة العقد وفساد علما للسيد مو إلى الله. فلا يقتضي العقد الفساد، النهي لا يقتضي فساده ما لم يكن عصيان لمن؟ للمولى. وهنا عصيان المولى حاصل لما حاصل؟ مولى الحقيقي مو المولى العرفي، ما حاصل. ولا بأس بإطلاقها. إن قلت العمل الغير الممضى لماذا يسمى معصية؟ العمل غير الممضى من قبل الشارع لماذا يسمى معصية؟ يقول الشيخ لا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمضه الله ولم يأذن به، كما أطلق عليه بمجرد عدم إذن السيد فيه أنه معصية. المولى هو نفسه بين، يعني موسى عبر، المولى عبر إنما عصى مولاه ولم يعصي، عفوا، إنما عصى سيده ولم يعص الله. لم يعص الله وعصى سيده، كلمة العصيان عبر عنها الإمام، يعني أنه كلمة العصيان يمكن أن تستفاد ولو كان العصيان بين عبيد وليس بين العبد وربه. غريب عن ماذا؟
عن بحثنا.
شلون؟
أقصد بحثنا بين العبد والمولى حقيقة، إذا المولى أمر العبد.
فإذا المستدل أراد أن يستدل بهذه الرواية أن نهي المولى يقتضي ماذا؟ فساد الشيء، لأنه معصية للمولى، وكل معصية للمولى لله فهو موجب الفساد. مجرد يستدل الشيخ شو يقول؟ يقول المعصية في الواقع تحصل، إذا كان مؤدى العقد وأثر العقد منهي عنه كالجمع بين الأختين وتزويج الأم وما إلى ذلك. أما هنا أصل العقد بالنسبة للعبد أكو ممنوعية إلى من قبل الله أصل العقد، كالممنوعية من وين جتي؟ من كونه بدون إذن مولاه. بدون إذن مولاك فإنه العقد غير ممضى، وعدم إمضائه مو لأن المولى لا يريده، عدم إمضائه لأن سيدك لابد أن يأذن لك. فصار الإمضاء وعدم الإمضاء لرأي السيد مو لأن الله لا يريده، فهو ليس معصي لله وإنه معصي لمن؟ لسيده. وعليه فالعقد جائز. متى يكون العقد باطل؟ عندما يكون النهي معصي لمن؟ لله. خب كل معصية لله، يعني كل نهي تعلق بعقد ونحن خالفنا الله لابد أن يكون باطل؟ يقول لا، العقود على نحوين، مرة لا أريد الأثر، مرة لا أريد السبب، لا أريد العقد. فإذا كان النهي إلى الأثر إلى المسبب ذاك لا يريده المولى بأي وجه من الوجوه. فلو قال المولى أن تجمع بين الأختين، فإذا عقدت مع زوجتك ومع أختها فعقدك باطل. ليش؟ لأن النهي يقتضي الفساد، معصية للمولى. فإذا عقدت على والدتك فالعقد فاسد وفعلت حراما. لماذا؟ لأن المولى لا يريده. أما تزوجت بأجنبية وأنت عبد لغيرك فإن هذا العقد صحيح ولا يسمى ماذا؟ لا يسمى معصية لله. زين، إذن الرواية هكذا يمكن أن تفسر. بعدين الشيخ يجاوب جواب آخر. شنو الجواب الآخر؟ أنه إذا لم يستقم هذا المعنى، يعني واحد قال لا شنو معصية كذا، الرواية فيها مفهوم على أنه إذا كان قد عصى الله فيقتضي الفساد، فكل نهي من قبل الله لأي معاملة فمخالفتها يقتضي فساد تلك المعاملة. هذا نفهمه. الشيخ يقول إذا لم نقبل بهذا الجواب فالرواية تكون مجملة، تكون مجملة غير ظاهرة، فما دام مجملة غير ظاهرة فلا يمكن الاستدلال بها على المطلوب. هذا جواب ثاني. وبالجملة هذا جواب ثاني إخواني. يعني هيك أريد أقول، هيك أريد أقول، لو تنزلنا، اكتب هذا، لو تنزلنا وقلنا أن الرواية لا يظهر منها المعنى المتوهم، لو تنزلنا وقلنا أن الرواية لا يظهر منها المعنى المتوهم وهي الحرمة الوضعية فتصبح مجملة. وبالجملة لو لم يكن ظاهرا، شوفوا، لو لم يكن ظاهرا في ذلك، يعني ذاك المعنى، لما كان ظاهرا فيما توهم. يعني الرواية لا تكون في جانب المتوهم ولا في جانبنا، فتبقى شنو؟ مجملة. وإذا بقيت مجملة فلا يمكن الاستدلال بها على أن النهي في المعاملات يقتضي فسادها. وهكذا حال سائر الأخبار الواردة في هذا الباب، فراجع وتأمل جيد. إذا أكو شيء في هذا المطلب حتى أكمله وأبينه، إذا لا حتى أنتقل إلى التذنيب. أكو شيء إخواني غير واضح بدون أي توقف؟ إذا أكو شيء تفضلوا. نعم، زين. التذنيب، يقول هناك قول يقول أن النهي عن الشيء وهي المعاملة وهي العبادة، أي نهي تعلق بعبادة أو معاملة فيقتضي الصحة مو يقتضي الفساد، يقتضي الصحة، النهي يقتضي الصحة ولا يقتضي الفساد. وهذا شيء ذكره أبو حنيفة وتلميذه ووافقهما المحقق البلي فخر المحققين ابن العلامة قدس سره. إيش قال؟ قال أن النهي عن شيء يقتضي صحته ذلك الشيء. بيان ذلك، بيان هذا المطلب، شلون النهي عن شيء يقتضي صحته؟ شلون؟ يقول، اسمعوا جيدا، يقول النهي عن الشيء لابد للنهي أن يكون شنو؟ أثر. لابد النهي يكون له أثر، فإذا نهاك المولى عن شيء لابد ذلك الذي نهاك عنه أن يكون ماذا؟ صحيحا، مقدورا عليه، وقابل للامتثال. لأنه إذا كان، اسمعوا، إذا كان النهي تعلق بشيء هو ليس صحيحا، هذا يوجب ماذا؟ يوجب التكليف بغير المقدور. شيخنا، لما أقول ارفع الكتاب يعني يقتضي أن الكتاب موضوع حتى ترفعه، يقتضي الكتاب أن يكون موضوع حتى ترفعه. أقول اطفأ المصباح يعني لابد أن يكون مشتعل حتى تطفيه. لما أقول لك مثلا ارفع الثوب، لابد أن الثوب يكون ماذا؟ موجود حتى ترفعه. لأنه لا يمكن أن آمرك بشيء أو أنهاك عن شيء وهو لا وجود له، لأنه تقدير ماذا؟ تكليف ما لا يقدر عليه وغير مقدور. فإذا الكتاب غير موضوع فأقول لك ماذا؟ أرفع الكتاب. أقول أين الكتاب حتى أرفعه؟ هذا تكليف غير مقدور. أقول لا ترفع الكتاب، لابد الكتاب يكون موجود حتى ما أرفعه، لأنه إذا لم يكن موجودا وتقول لا ترفعه، ما الذي لا أرفعه؟ فيكون ما إلى ماذا؟ ما إلى متعلق، ما إلى موضوع. وحكم بدون موضوع بدون متعلق تكليف بغير المقدور. فإذا النهي عن الشيء يقتضي صحة ذلك الشيء. في الأوامر نفس الشيء، فلما نقول صليه لابد أن تكون الصلاة موجودة حتى يتعلق بها الأمر. لما أقول ائتني بالماء، لابد الماء يكون ماذا؟ موجود حتى أكون ماذا؟ قابلا وقادرا لامتثال الأمر. فإذا الأوامر والنواهي متعلقاتها لابد من وجودها، وجودها يعني حصولها. فالنهي عن الشيء يقتضي صحة ذلك الشيء. فإذا قال لك، اسمع، فإذا قال لك لا تبع الخمر، يعني عقد بيع الخمر شنو؟ صحيح. فلما يكون صحيح فينهى عنه، يعني ماذا؟ يعني لا أريده بعد أن كان صحيحا. وأن تجمعوا بين الأختين، يعني عقدك مع الأختين معا العقد صحيح، ولذلك أنهاك عنه. أقول لك هذا العقد لا أثر له، ولكن لولا نهي، يلا شيخنا، لولا نهي لكان صحيحا. لا تسجد للطاغوت، بمعنى أن السجود للطاغوت شنو؟ صحيح، سجود صحيح، عبادة حقيقية، فنهاك المولى عنه. وهذا النهي يدل على أن السجود للطاغوت سجود تام وصحيح. فالنهي عن الشيء يقتضي صحة. تذنيب. حكي عن أبي حنيفة والشيباني تلميذه دلالة النهي على الصحة وعن الفخر، فخر المحققين، أنه وافقهما في ذلك. إذا تريد تكتب عبارة تستفيد منها بعدين اكتب هاي العبارة. إيش تكتب؟ أنه لا يمكن تعلق النهي بشيء، لا يمكن تعلق النهي بشيء إلا ويكون مقدورا عليه. هذا وياي لو لا أخواني؟ شيخنا شيخنا راح أذكر شيء جاوبوني. إذا جاءك الخطاب قال لا تطر في الهواء، لا تطر في الهواء، هذا النهي صحيح لو مو صحيح؟ ليش مو صحيح؟ أصلا ما أقدر أطير حتى تقولي لا تطير بالهواء. فالنهي حتى يكون صحيح لابد أن يكون متعلق شنو؟ مقدور عليه، مقدور عليه. لماذا؟ لأنه لا يصح التكليف بغير المقدور، والنهي تكليف لو مو تكليف؟ والنهي تكليف. فإذا فرضنا يلا فإذا فرضنا أن النهي يقتضي الفساد، إذا افترضنا أن النهي يقتضي الفساد فيكون النهي قد تعلق بشيء ها غير مقدور عليه. فإذا النهي يقتضي الصحة مو يقتضي الفساد. هكذا ذكر، نعم هكذا ذكر أبو حنيفة وبعض الجماعة. الشيخ شو يقول؟ الشيخ يقول نحن نفصل بين الأمور. إذا كان النهي قد تعلق، اسمعوا جيدا، إذا كان النهي قد تعلق بالمسبب أو بالتسبيب، هذا النهي في الواقع لابد أن يكون ماذا؟ يقتضي الصح، يقتضي الصح، لأنه النهي الذي يصدر من المولى إذا كان لشيء هو غير حاصل أو غير واقع لكان تكليف بغير المقدور. فإذا كان المولى نهاك عن من؟ نهاك عن التزوج بالأختين، فما المراد النهي عن التزوج بالأختين؟ النهي عن العقد أو النهي عن الأثر المسبب؟ نعم، إذا كان النهي عن المسبب وهو حصول الزوجية للأختين معا، فلا بد أن يكون حصول الزوجية بحد ذاته ماذا؟ صحيح قابل، ولأنه قابل المولى ينهى عن حصوله، المولى ينهى عن حصوله لأنه مقدور. فديوم بس ما أدري هذا مناسب أذكره هنا لولا، فديوم أنا ذكرت في برنامج فقهي أنه لا يجوز الإنسان أن يتزوج أختين، حرام. شو تتكلم في محرمات النكاح؟ اتصل بي أحد الشيوخ العشائر قال أنا فلان ابن فلان، أهلا وسهلا، قال أنت تقول هذا ما يصير، أنا الآن صار لي سنين متزوج ثلاث خوات فمقدور ها؟ أي تكوينا مقدور، ما دام تكوينا مقدور فشنو مولانا؟ يمكن أن ينهى عنه الشارع، يقول هذا الأمر التكويني المقدور أنا لا أريد تحصيله، لا أريد حصوله. نعم، النهي عن المعاملات بمعنى المسبب والتسبب في الواقع لأنه مقدور على المكلف تحصيله، المولى يمنع، لا إشكال في ذلك. ولكن هنا المطلب، ولكن كما طبعا يقول الشيخ كما هو الأمر، كما أن الأمر أن الأوامر لما المولى يأمر بشيء لابد أن يكون متعلق الأمر شنو مقدور عليه. فلما يقول مثلا لا تصم العيدين، يعني صيام العيدين ماذا مقدور عليه، فيمكن لك أن تصوم العيدين، فيقول لك هذا الذي تقدر عليه ماذا لا تصمه، أو صم رمضان لأن رمضان قادر على أن تصوم فيأمرك، وصوم موجود وهو ممكن أن يتعلق به أمر ويقول لك صم، أو أنه صلاة، نعم هناك ركوع وسجود وقيام وقراءة يقول لك صلي. فكل أمر إذا تعلق بشيء لا بد له أن يكون ماذا من وجود قابل أن يتحقق، قابل أن يتحقق ويمتثل. كما أن الأوامر متعلقات لا بد لها من وجود وتحصيل وداخل في قدرة المكلف، كذلك النواهي لا بد أن تكون ماذا داخل في قدرة المكلف.
العبادات والمعاملات
عبادات ومعاملات كلها عبادات ومعاملات، إلا أنه اسمعوا جيدا، إلا أنه في العبادات لا يمكن تعلق النهي بها. ليش؟ لأننا ذكرنا سابقا أن الأمر العبادي، يعني مفروض أن الأمر قد تعلق عبادية الشيء، يعني تعلق الأمر به، فإذا تعلق الأمر به فلا يمكن أن يتعلق به النهي، لأن يوجب اجتماع الأمر والنهي، عند القائلين بالامتناع لا يمكن استحاد اجتماع الأمر والنهي. هذا أي عبادات؟ العبادات اللولائية مو العبادات الذاتية، لأن العبادات قسمنا إلى كم قسم؟ العبادات الذاتية كالسجود لله، فإنه نفس الحركة هي عبادة، فما دام نفس الحركة هي عبادة سواء أمر بها المولى أو ما أمر، نفس السجود هو عبادة. هنا تعلق النهي عنها ما في إشكال، فشي يقول لك لا تسجدوا للطاغوت اسجدوا لله، لا تسجد للطاغوت، لا تخضع للطاغوت، لا تخشع للطاغوت، هذه في الواقع لأن الخشوع والخضوع والسجود بحد ذاته عبادة، فيمكن أن يتعلق بها النهي من أي نوع؟ العبادات الذاتية، لا يجب اجتماع، لا يجب اجتماع أمر نهي للعبادة الذاتية. شنو شيخنا؟ ما يحتاج إلى تعلق الأمر به، العبادة الذاتية ما يحتاج تعلق الأمر به، فلا يحتاج أن يقول أسجد، هي السجود بحد ذاتها عبادة، فإذا قال لا تسجد فلا يوجب اجتماع أمر نهي، فيصح النهي عن العبادات الذاتية. أما العبادات اللولائية، شنو العبادات اللولائية؟ تلك العبادة، تلك الأمور التي لولا تعلق الأمر بها لما كانت عبادة، لولا تعلق الأمر بها لما كانت عبادة. الصوم مو عبادة لأن المولى أمر بها صارت عبادة، لا أمر به صار عبادة، فالصوم بحد ذاته ليس عبادة، فتعلق الأمر به صار عبادة. إذا صار عبادة أيمكن أن يتعلق به النهي؟ لا. ليش؟ لأن يوجب اجتماع الأمر والنهي. أما المعاملات، أما المعاملات فإن المعاملات يمكن تعلق النهي بها، ولا يوجب محذور اجتماع الأمر والنهي، ولكن كلامنا على أن هذا النهي عن المعاملة يوجب فسادها، أو كما قال أبو حنيفة يوجب صحتها. نقرأ المقدار حتى نصل إلى ذاكره، والتحقيق أنه في المعاملات كذلك. من أنه شيخنا؟ أن النهي، أن النهي المتعلق بالمعاملات يقتضي الصحة، كذلك يعني يقتضي الصحة. متى؟ إذا كان عن المسبب والتسبب، أي على الآثار
واللوازم. ليش؟ لاعتبار القدرة في متعلق النهي، لأن النهي لابد أن يكون مقدور عليه، فإذا كان غير صحيح يعني غير مقدور عليه، فلابد أن يكون مقدور عليه. كالأمر يقول مثل الأوامر، ولا يكاد يقدر عليهما، منه المكلف لا يكاد يقدر على الأمر والنهي إلا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة. هذا وين؟ إذا تعلق النهي بمن؟ بالمسبب والتسبب. وأما إذا كان النهي قد تعلق بالسبب فلا يقتضي الصحة. فلا يعني شنو؟ لا يقتضي الصحة. ليش؟ لكونه مقدورا وإن لم يكن صحيحا. مقدورا وإن لم يكن صحيحا. شنو هو المقدور شيخنا؟ الإجابة القبول. مقدور لو مو مقدور؟ ها؟ مقدور لو مو مقدور؟ حتى لو كان فاسد، فيأتي الرجل إلى أمه يقول يا أمه زوجيني أو تزوجيني، قالت أنكحتك نفسي يا ولدي. هو قال قبلت. قادرين على الإجابة والقبول لو غير قادرين؟ بالقدرة التكوينية مو القدرة التشريعية. القدرة التكوينية موجودة ولا موجودة؟ موجودة. فإذا كان، اسمعوا جيدا، فإذا كان السبب مقدور عليه، مقدور عليه، هل النهي عن الأسباب معاملات، هل النهي عنها يقتضي صحتها؟ مو بالضرورة يقتضي صحتها. ليش؟ لأن صحتها وفسادها لا يصير العبد غير مقدور عليه، حتى لو كانت فاسدة العبد قادر عليها. ارتفع الأذان، نجعل هذا المبحث يوم غد نكمله إن شاء الله تعالى.